تطور هذه الحياة الراهنة حسب ما تطورت إليه من الأرض، وفيها سم قاتل فتاك لا شك فيه، ورمى جناته من الكفر والانحطاط الخلقي والتمرد على نظام السماء ومعاداة خالق السماوات والأرض. فالموقف الطبيعي للمسلمين في الأرض الراهنة أن يتأملوا، فإذا أخذوها كلها بنافعها ودارها أهلكهم ضارها ولم ينتفعوا بالنافع، وإذا تركوها كلها تركوا النافع منها والضر بقوا ولم يلحقوا وبقوا مستضعفين، وإذا أخذوا ضارها دون نافعها فهم قوم مجانين هود حمقى لا عقول لهم، وإن أخذوا النافع وتركوا الضر فهذا هو الأمر الطبيعي لكل عاقل. وإن أصيب كل الأسف أن غالب من يتسمى باسم الثقافة والحضارة والتمدن لا يأخذ منهم إلى القشور المهلكة والسم الفاتكة من الانحطاط الخلقي والتمرد على نظام السماء والتنكر لخالق هذا الكون في وقت الذي لا يستفيد فيه من ماءها الزلال الذي هو قوتها شيئا. وهذه مسألة معكوسة جمع صاحبها بين الكفر والإفلاس، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. وإذا كان ربنا يقول في هذا المحكم المنزل آخر الكتب السماوية عهدا لرب العالمين، ولا أعد لهم ما استطعت من قوة مهما تطورت القوة ومهما بلغت كائنة ما كانت، ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله كان وقت نزولها أقوى قوة وأعلم عدة الخيل وما جرى مجراها من الرمي. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ألا أعد لهم ما استطعت من قوة، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. كررها ثلاثا لأن الرمي في ذلك الوقت وإعداد الخيل والسيوف هذا هو أقوى القوة وأعظمها في ذلك الوقت، والإعداد في ذلك كان يكون مني هذا، حتى قال الشاعر: وأعددت للحرب أوزارها أين حنط ولن وخيلا من كرة. وقال عمرو بن معدي كليل الزبيدي: أعددت للحرب ثاني سابقة وعدا عن علمدا، يعني درعا وفرسا نكرا. أما الآن فقد تطورت الحياة عن ذلك في ظروفها الراهنة، وصارت الخيل والدروع والرماح لا تغني شيئا، فصار الأمر يتطلب شيئا زائدا على ذلك يسائل الأحوال ويسائل التطور في حالاته الراهنة. على المسلمين أن يعدوا كل ما في الاستطاعة منه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يعدون في أغلب أبطال المعمورة شيئا، والكفار يتقون ويسلطهم الله عليهم بذنوبهم. أما التعاليم السماوية فهي لا تشجع على الضعف والتلاكل والتكليم للأعداء، لا، إنما تأمر بالقوة وإعداد القوة المستطاعة والكفاح القوي وعدم التنازع وعدم التفرق والاتصال مع هذا كله بخالق السماوات والأرض وامتثال أوامره واجتناب نهيه إذا لقيت جهة تنبت ملكه الله إلى غير ذلك من الآيات. قال معنى قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وأعدوا لهم ما استطعتم إعدادهم من رباط الخيل. الرباط تطلقه العرب على عين الخيل المربوطة، تقول: ما هذا الرباط؟ أي خيل مربوطة في سبيل الله. قال بعضهم: وجمع رضيق، فرس رضيق مربوط في سبيل الله. قالوا: كفصيل وفصال ورضيق ورباط، فالرباط اسم لذات الخيل المربوطة في سبيل الله، لأن الخيل كانت من أقوى القوة وأعظم العدة التي تقهر بها الأعداء في وقتها. وهذا معنى قوله: ومن رباط الخيل. والخيل هو الحيوان المعروف، قال بعضهم: هو جمع خائل، لأن في مشيها خيلاء كمشية المتكبر المتغفل. وبعضهم يقول: هو جمع خائل واحده خائل. وقد قدمنا أن التحقيق عندنا أن الفاعل يجمع على فعله إذا كان وصفا، فقالوا توهمون به عدو الله، أي إرهاب التخويف، تخوفون به عدو الله. والعدو يطلق على المفرد وعلى الجمع، معناه أعداء الله، كقوله هم العدو فاحذرهم فإن كان من قوم عدو لكم أي أعداء. وهذا معنى قوله تخوفون به عدو الله وعدوكم ككفار مكة وغيرهم من الكفار وآخرين من دونهم، معنى من دونهم آخرين وراءهم لا تعلمونهم. كان بعض العلماء أن يقولهم قريظة، وبعض العلماء أن يقولهم فارس والروم، وبعض العلماء أن يقولهم المنافقون. واستدل من قال أنهم المنافقون، إنهم المنافقون، لأن الله قال فيهم من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال كثير من العلماء هم مرضة الجن. وزعم بعض العلماء أن الجن يخافون من الخير وأنهم يفرون من صهيلها، وجاء بذلك بعض الأحاديث. والتحقيق أنه لمن نفسه شر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء البحث عن هؤلاء الآخرين لا طائل تحته، لأن الله صرح بأننا لا نعلمهم، فكيف نتكلم فيما قال ربنا إننا لا نعلمه. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا معنى قوله وآخرين من دونه لا تعلمونهم ولا يعلمونهم. ولما أمر الله بإعداد القوة المستطاعة كائنة ما كانت، وكان يعدادها يعتاد إلى ما يبدأ، أرغب المؤمنين بالإنفاق في سبيل الله لينفقوا ويعلنوا على إعداد القوة. قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله ما شرطية ومن شيء بيان لما، وتنفقون ماه تؤتدونه لوجه الله وابتغاء مرضاته في سبيل الله، أي في طريقه التي ترضي، ويدخل فيها دخولا أوليا ما يعين على الجهاد من إعداد القوة ومن رباط الخير. يوصى إليكم أن يعطيكم الله ثوابه يوم القيامة واديا غير منقص، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله من الأبعاد، وأنتم لا تنقصون شيئا من حقوقكم. ونرجو الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويقيم علم الجهاد ويزيل عن أهل لا إله إلا الله ما هم فيه من الضعف. اللهم أزل عن أهل لا إله إلا الله ما هم فيه من الضعف. اللهم انصر دينك وكتابك وأعل كلمتك وانصر عبادك المؤمنين وأقم علم الجهاد على الطريق المحمودة التي ترضيك، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
من الشيطان الرجيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حريض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن تكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن قد فرض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا منا وَمِنْكُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم قرأ هذا الحرف عامة القراء السبعة غير عاصم في رواية شعبة أبي بكر وإن جنحوا للسلم بفتح السين وقرأه شعبة عن عاصم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها والسلم بفتح السين والسلم بكسرها لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان والمراد بالسلم الصلح العرب تسمي الصلح سلما وسلما وربما سمتها سلاما والجنوح في لغة العرب الميل تقول العرب جنح فلان إلى كذا وجنح له أي مال إليه وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول غيلان للرماة إذا مات فوق الرحل أحييت روحه إذكراك والعيس المراسيل جنحه أي ما إلى تلعنق في السير معناها إما للكفار يا نبي الله إلى السلم وودوها وطلبوها فاجنح لها أي وافقهم في ذلك ومل إلى السلم وصالحهم وسالمهم كما طلبوا ذلك منك والسلم مؤنثة في اللغة الفصحى كالحرب هي مؤنثة أيضا منه قول العباس بن مرداس السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك منها من أنفاسها جراعه والمعنى إن جناح أي الكفار إلى السلم إلى الصلح أي مالوا إلى المصالحة وأحبوا أن تكون معهم في صلح فاجنح يا نبي الله إليها أي إلى الصلح فمل إلى الصلح وسالمهم وكان بعض العلماء يزعم أن هذه الآية من سورة الأنفال بينها وبين آية القتال بينهما تعارض أو إشكال والحق أنه لا تعارض بينهما، لأن آية الأنفال هذه قيدت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجنوحه إلى السلم بأن يكون الكفار هم الذين جنحوا إليه أولا وطلبوه ومالوا إليه. أما آية سورة القتال سورة محمد فهي لا تعارض هذا، لأن الله نهاهم فيها عن ابتداء طلب الصلح، وذلك لا ينافي إجابة الكفار إليه بعد أن طلبوا. ونعني بالآية المذكورة قوله تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، لأن آية القتال فيها النهي عن أن يكونوا هم البادئين بالدعاء إلى الصلح، لأن الداعي إلى الصلح يظهر من قرينة حاله أنه كأنه خائف وأنه يحس بالغلبة فيريد الصلح. أما القوي الآمن الذي لا يظن أنه مغلوب فلا داعي له إلى طلب الصلح، فلا معارضة بين الآيتين. وهذا معنى قوله وإن جنحوا للسلم، أي إن مال الكفار إلى الصلح فاجنح لها، أما قراءته فاجنح لها فهي شاذة وليست من القراءات السبعية، أي فمل إليها ووافقهم على ذلك وتوكل على الله، يعني إن صالحتهم فلا تخف أن مما يدبرون لك من المكر والغضب والحيل أفنعت في مدة تلك المصالحة، لا تهتم بذلك وتوكل على الله، ثق إليه وفوض إليه جميع أمورك فإنه جل وعلا يكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى معنى قلبه فاجنح لها وتوكل على الله، إنه أي الله هو السميع لما يدبر لما يقولونه من المنكر والغوائل التي يتربصونك بها في مدة الصلح، العليم بكل ما يبطنون ويضمرون من المكر والخديعة والحيل أثناء مدة التي صالحتهم فيها. فهو جل وعلا لا يفوته شيء مما قالوا ولا مما عملوا، فهو مطلع عليهم وكافيكهم، لا تهتم بذلك واجعل ثقتك بالله وتوكلك عليه فإنه يكفيك. واعلم أن جماعة من العلماء من الصحابة فمن بعدهم زعموا أن هذه الآية من سورة الأنفال منسوخة بآيات السيف النازلة في براءة، لأنها نازلة بعدها، لأن براءة نزلت في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وذلك العام عام 90 بلا خلاف، لم يعيش النبي صلى الله عليه وسلم بعده إلا سنة واحدة. وسورة الأنفال هذه نزلت في وقعة بدر، وكانت في العام الثاني من الهجرة كما أوضحنا. قالوا فهي منسوخة بآيات السيف كقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، والتحقيق أن هذه الآية ليست منسوخة، وأن المصالحة والمهابنة لن تنسخ، وأن الإمام يخير ويمر في مصالح المسلمين فإن رأى المصلحة في الصلح حتى يتقوى المسلمون ويجتمع شملهم ويقدروا على القتال صالح، وإن رأى المصلحة في عدم الصلح لم يصالح، فكل واسع وجائز إن شاء الله. وهذا معنى قوله: إن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك وإن يريدوا أي الكفار الجانحون للسلم الطالبون للصلح أن يخدعوك بذلك الصلح ويتمكنوا في مدة المصالحة من تدبير المكر والمكائد ليضروك بها، لأن بعض الكفار يصالح غدرا ومكيدا لا محبة بالمصالحة. وكان قريظة بعد أن أعانوا كفار مكة بالسلاح وصالحوه المرة الأخرى ليس في نيته الدوام على المصالحة، بل يتربصون به الدوائر ويريدون أن يعينوا عليه الكفار. إذا كان قصدهم بالصلح الذي طلبوه وجنحوا إليه المخادعة فلا يهمنك ذلك ولا تكترث بقصدهم الخداع، فإنه لا يضرك شيئا لأن الله يكفيك ذلك كله. ولذا قال: وإن يريدوا أن يخدعوك الخديعة الغرور، وهو إبطال الشر ومحاولة إيصال الشر بطريق خفية لا ظاهرة واضحة، فإن حسبك الله، حسبك معناه كافيك الله جل وعلا. العرب تقول حسبه كذا معناه كافيه كذا، وهذا معنى معروف في كلامها مشهور، ومنه قول جرير: يهجو قوما ممن كان يهجوهم، ولقد رأيت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا، فإذا تنكرت المكارم مرة في مجلس أنتم به فتقنعوا. فقوله حسبكم يعني يكفيكم من المكارم أن تكلوا وتشربوا، وهذا غاية الذنب، كما هجى به حطيئة الزبرقان بن بدر لما قال له: دع المكارم لا ترحم لبويتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. وحبسه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإن حسبك الله، كافيك الله، يكفيك شرهم وشر خداعهم، فثق به وتوكل عليه ولا تكترث بإرادتهم بالصلح الخداع. قال معنى قوله: فإن حسبك الله هو أي الله الذي أيدك بنصره، أيدك معناه قواك. العرب تقول أيده يؤيده تأييدا إذا قواك، وتقول رجل أيد إذا كان قويا، والأيد والآب القوة. ومنه قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بنيناها بقوة، وليست من الأيدي جمع يد، فليست من آيات الصفات بل معناها القوة. هذا معنى أيدك بنصره، أي قواك وعززك بنصره. وأصل النصر في لغة العرب إعانة المظلوم، وأيدك بنصره وبالمؤمنين، وقواك أيضا وأيدك بالمؤمنين. يدخل فيهم دخولا أولا الأنصار الأوس والخزرج الذين آووه ونصروه وأيده الله بهم. كان الأوس والخزرج وهما بطن الأنصار أبناء قيلة أولاد حارثة الغطريش، كانوا مكثوا سنين كثيرة بينهم حروب دامية وقتال، أهلك فيها أشرافهم وقتل فيها ساداتهم وبينهم عداوات وإحان وأضغام مستحكمة قديمة متوارثة لا يكاد أن تزول من صدورهم أبدا. لما أرسل الله إليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وآوه ونصره وأيده الله بنصره وبهم أزال تلك الأضغام والعداوات الكامنة وجعل مكانها المحبة الصادقة والمودة والإخاء الكامل. ولذا امتن الله عليهم بذلك هنا وقد قدمنا نحوه في سورة آل عمران لأنه قال والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. قال بعض العلماء ألف بين قلوبهم يعني الأنصار. فقال بعض العلماء هي أعم من الأنصار لأن العرب الذين هم أول من دخل في دينه صلى الله عليه وسلم كانوا أمة بينها ضغائن وحروب ومقاتلات لا تكاد تجتمع على رجل واحد فجمع الله شتاتها ولما شعثها وألف قلوبها على الإيمان. وأكثر المفسرين على أن المراد بهم الأنصار كانوا في العداوات الشديدة ومكثوا سنين كثيرة في حروب دامية واستحكمت بينهم العداوات والإحان والأضغام فألف الله بين قلوبهم بنبيه صلى الله عليه وسلم كما قال هنا وألف بين قلوبهم. التأليف في لغة العرب معناه الجمع أي جمع بين قلوبهم فصارت على قلب رجل واحد أنياتها إعلاء كلمة الله ونصر دينه ونصر نبيه ومحبة كل للآخر بعد أن كانت قلوبهم غير مجتمعة ولا متألفة بل هذا يريد قتل هذا وهذا يريد قتل هذا بقلوب شتى لا تتألف. ولذا قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا يعني لو صرفت ما في الأرض جميعا لتؤلف بين قلوبهم ما أمكن ذلك أبدا. ومن أعظم الأسباب الدنيوية لكل شيء المال فإنه يؤلف القلوب ويزيل العداوات. يعني لو أنفقت جميع ما في الأرض ما قدرت على أن توفق بين قلوبهم ولا أن توحدها ولكن الله العظيم بقدرته وجلاله ألف بين قلوبهم لأنه تعالى وحده هو الذي يملك القلوب ويصرفها كيف يشاء. لكل إنسان قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء كما قدمنا بسطه في تفسير قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الآية الذي بيده القلوب يصرفها كيف يشاء ويقلبها كيف يشاء هو وحده الذي يقدر على تأليف قلوبهم وجمع كلمتهم ولم شعثهم وإزالة ما كان بينهم كما تقدم في قوله واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وهذا معنى قوله لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قد قدمنا مرارا أن العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه شيء، والعزة الغلبة، ولله العزة ولرسوله أي ولله الغلبة، وعزني في الخطاب غلبني في الخصام. ومن كلام العرب من عز بز يعنون من غلب استلب. وقد نظمت الخنساء السلمية الشاعرة في قولها كأن لم يكونوا حما يختشى، إذ الناس إذا كمن عز بز أي من غلب استلب. والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، فاقتضت عزته وغلبته أن يقهر أعداءك وأن لا يضروك بخداعهم ونيتهم المكر والخداع، لأن ربك غالب قاهر لا يغلبه شيء. واقتضت حكمته أن يؤلف بين قلوب أنصارك الذين نصروك ويوحد كلمتهم ويجعلهم كرجل واحد. هذا اقتضته عزته وحكمته، وإن كانت حكمته تقتضي العدل الكامل وكمال التمام في كل ما يدبره في شرعه وقدره وغير ذلك. وعزته تقتضي أنه غالب لكل شيء يدخل في ذلك قهره للكفار الجانحون للسلم الذين يريدون بذلك الخداع، ويدخل في حكمته جمعه بين قلوب أصحابك ليجتمعوا على نصرة دين الله وإعلاء كلمته. وهذا معنى قوله إنه عزيز حكيم. ثم قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قرأ هذا الحرف عامة القراء غير نافع، يا أيها النبي حسبك الله، فقرأه نافع وحده من السبعة، يا أيها النبي حسبك الله بالهمزة. أما على قراءة نافع فهو من النبأ بلا خلاف، وقد قدمنا مرارا أن النبأ في لغة العرب الخبر الذي له خطب وشأن، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ أخص من مطلق الخبر، إذ لا تكاد العرب تطلق النبأ إلا على الإخبار بما فيه أهمية وله خطب وشأن. فلو قلت جاءنا اليوم نبأ الأمير أو نبأ الجيوش كان هذا من كلام العرب، لأنه خبر له خطب وشأن. ولو قلت بلغني اليوم نبأ عن حمار الحجام لما كان هذا من كلام العرب، لأن خبر حمار الحجام لا أهمية له ولا شأن ولا خطب له. أما على قراءة الجمهور يا أيها النبي، فقال بعض العلماء معناه كمعنى قراءة نافع، إلا أن الهمزة أبدلت ياء كما أبدلت همزة النسيء في قوله إنما النسيء زيادة في الكفر، أبدلت ياء في قراءة سبعية صحيحة إنما النسي زيادة في الكفر، وبها قرأ ورش عن نافع وغيره. على هذا القول فقراءتان معناهما واحد. وقال بعض العلماء النبي على قراءة الجمهور ليس من النبأ الذي هو الخبر، وإنما هو من النبوة بمعنى الارتفاع، لأن النبي يوحى إليه وحي وهو خبر له شأن وخطب، ولأن له مكانة رفيعة. والشيء المرتفع تسميه العرب نبيا، والنبوة الارتفاع. ومنه قيل لكثيب الرمل نبي، أي لأنه مرتفع، ومع معروف في كلام العرب. ومنه قول الشاعر لا أصبح رتما دقاق الحصى، فكان النبي من الكاذب إلى السيد الصعب، لو أنه يقوم على ذروة الصاقب لا أصبح رتما دقاق الحصى. مكان النبي من الكاذب، يعني بالنبي كذيب رمل مرتفع. وهذا معنى قوله يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله من أمور الدنيا والآخرة، إنه يكفيك أعداءك ويعينك على من ناواك منهم. وقوله ومن اتبعك من المؤمنين، فيه وجهان من التفسير معروفان. قال قوم من علماء التفسير إن قوله ومن في محل رفع، وأنه معطوف على لفظ الجلالة، أي حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، يعينك الله ويؤيدك الله بالمؤمنين. وهذا مروي عن الحسن البصري، والذين قالوا هذا القول قالوا هذه الآية مكية، جعلت في سورة الأنفال وهي مدنية بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنها نزلت عندما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والنبي وأصحابه مختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة، وأن عمر أظهر إسلامه حتى صلوا في المسجد وما كانوا يقدرون، وأن الله أنزلها في مكة، وأن النبي أمر بجعلها في هذه السورة المدنية، أعني سورة الأنفال. والتحقيق الذي دل عليه استقراء القرآن العظيم، وبه قال أكثر علماء التفسير المشهورين أن قوله ومن عطف على الضمير في قوله حسبك الله، معناه كافيك الله، وكافي معك من اتبعك من المؤمنين، فالله يكفيك المؤمن وشرور الأعداء وكل بلية، كما أنه يكفي أتباعك من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم. وهذا القول هو التحقيق، وقد دل استقراء القرآن عليه، لأن الحسب الذي هو الكفاية من خصائص رب العالمين، ولم يسنده لأحد من خلقه، حيث قال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، فجعل الإيتاء لله والرسول والحسب لله وحده. وقال تعالى فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فجعل الحسب له وحده والتأييد بنصر الله وبالمؤمنين. وقد أثنى الله جل وعلا على قوم أفردوه بالحسب وهو الكفاية، كما في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله وحده ولم يكن معه غيره، فأثنى عليهم بإفراد الخالق بهذا الحسب الذي هو الكفاية. ونظيره قوله في خاتمة براءة فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. هذا هو التحقيق إن شاء الله، أن المعنى يكفيك الله ويكفي جميع أتباعك وفيها يعني ترغيب عظيم في الإسلام، لأن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله كما كفى نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير والذي عليه جمهور علماء المفسرين هو الذي دل عليه استقراء القرآن كما بينا، إلا أنه يرد عليه سؤال عربي نحوي، وهو أن يقول طالب العلم: قرأتم أن التحقيق أن من قوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوفة على الكاف في قوله حسبك، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. المقرر عند جماعات من علماء العربية أن الضمير المخفوض لا يجوز العطف عليه إلا بإعادة الخافض، وهنا لم يعد الخافض. وأجيب عن هذا السؤال من أربعة أوجه: أحدها أن هذه القضية غير مسلمة، وأن جماعة من علماء العربية أصحاب علم وتحقيق قالوا لا مانع من العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وهو رأي ابن مالك رحمه الله، لأنه لما ذكر المذهب الأول بقوله في خلاصته: وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل، قال بعده: وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مهدتا. ومراده بالنثر الصحيح قراءة حمزة رحمه الله: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بخفض ميم الأرحام معطوفة على الضمير المجرور في قوله به من غير إعادة الخافض، وهي قراءة سبعية صحيحة. فمعلوم أن اللغة التي جاءت بها لا بد أن تكون لغة عربية صحيحة، وهو كذلك. وقد اشتهر في أشعار العرب العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وأنشد له الشيخ سيبويه في كتابه: فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجبي. فعطف الأيام على الضمير المجرور بالباء من غير إعادة الخافض، هو كثير في أشعار العرب. ومنه قول الآخر: نعلق في مثل السواري سيوفنا، وما بينها والكعب مهوى النفانف. فقوله والكعب معطوف على الضمير المجرور من غير إعادة الخافض. نظيره قول الآخر: لقد رام آفاق السماء فلم يجد له مصعدا فيها ولا الأرض مقعدا. فعطف الأرض على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. فنظيره قول الآخر: أمر على الكتيبة لا أبالي، أحد في كان فيها أم سواها. فعطف سواها بأم على الضمير المخفوض، وهو كثير في كلام العرب. الوجه الثاني أن قوله ومن اتبعك في محل نصب معطوف على المحل، لأن الكاف من قوله حسبك، وإن كان في محل خفض مضاف إليه ما قبله فأصله مفعول، لأن الحسب بمعنى الكفاية والأصل يكفيك، فالكاف في محل المفعول. والمعروف في علم العربية أن المخفوض بالإضافة الذي أصله النصب يجوز العطف عليه مخفوضا، وتجوز مراعاة محله فينصب المعطوف عليه، وهو معروف في محله. الوجه الثالث وهو أظهرها وأبينها وأقلها تكلفا، أن قوله ومن اتبعك من المؤمنين في محل نصب على أنه مفعول معه، بناء على القول بأن العطف ضعيف، هو العطف على الضمير المفقود من غير إعادة الخافض، فيتعين حينئذ النصب على المفعول معه حسبك الله مع من اتبعك من المؤمنين. وهذا واضح لا إشكال فيه، ونظيره من كلام العرب قول الشاعر: إذا كانت العجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند. فنصب والضحاك مفعولا معه أي حسبك مع الضحاك. الوجه الرابع أن قوله ومن اتبعك في محل رفع على أنه مبتدأ خبره محذوف، دل ما قبله عليه أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله أيضا. وهذا معنى قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم قال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. التحريض هو الحض على الشيء والحث عليه بشدة. حرضهم على القتال أي حثهم وحرصهم عليه بشدة، لأن القتال فيه خير الدنيا والآخرة. ثم إنه كان في أول الأمر يجب على المسلمين لقلتهم أن يصادر الرجل الواحد منهم 10 من الكفار. كان الرجل الواحد من المسلمين يجب عليه أن يصبر أمام 10 مقاتلين من الكفار. ولذا قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فإذا قابلت 20 بال200 كان كل رجل مقابل ل10 كاملة. يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 صابرون محتسبون لله في ميدان الحرب. ثم قال: وإن تكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. قرأ هذا الحرف نافع وابن كثير وابن عامر: وإن تكن منكم 100 بالتاء الفوقية. وقرأه العراقي أعني أبا عمرو البصري والكوفيين الثلاثة عاصما وحمزة والكسائي قرأوه كلهم: وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بالياء التحتية كما قبله، لأن 100 إذا قابلت 1000 فكل واحد ب10. وكأن قائلا قال: لما كان الواحد من المسلمين يغلب 10 من الكفار ويجب عليه أن يصبر لها، والله لم يجب عليه ذلك إلا لعلمه بأنه قرن لها وكفء لها عند الضرورة قبل أن يكثر المسلمون. فما موجب هذا حيث يكون الواحد من هؤلاء يقاوم 10 من هؤلاء؟ فبين الله جل وعلا الحكمة في ذلك، وهذه الحكمة التي بين الله لهذه الآية من سورة الأنفال حكمة سماوية عظيمة تحتها أسرار هائلة يجب على كل مسلم أن يتصفحها ويتعقلها وهذه الحكمة التي بين الله لهذه الآية من سورة الأنفال حكمة سماوية عظيمة تحتها أسرار هائلة يجب على كل مسلم أن يتصفحها ويتعقلها ويتدبر معانيها، وخصوصا كل الخصوص تحتمها على العسكريين من المسلمين. يجب عليهم كل الوجوب أن يتأملوا هذه الآية من سورة الأنفال وأن يتصفحوا معناها، فإن فيها سرا عظيما لو تعقله المسلمون لفهموا الحقائق ولما صاروا في الظلام، لأن الله لما قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بين علة ذلك وأوضحها، فقال بأنهم قوم لا يفقهون ذلك، وهو كون الواحد يغلب 10 منهم ويصابرها بسبب أنهم قوم لا يفقهون، أي لا فقه عندهم ولا فهم عن الله، والذي لا يفقه عن الله ولا يفهم ما عنده فهو كالبهيمة ليس له مبدأ يقاتل عليه، والذي يتقدم إلى الميدان في خطوط النار الأمامية ليس عنده مبدأ نبيل يقاتل عليه، فهو مائع هزيمته قريبة سريعة لا يقاوم أبدا، فإذا التقى من لا فقه عنده بمن عنده فقه عن الله، فالمسلم القائم في الميدان للعشرة يفقه عن الله ويفهم ويقول إن ربي اشترى مني هذه الحياة القصيرة في هذه الأيام المعدودة، وهي حياة مكدرة بالأمراض والأسقام والمصائب والبلايا والأحزان، اشتراها مني بحياة سرمدية أبدية لا انقطاع فيها ولا كدر ولا ألم ولا حزن، وهذا المال القليل اشتراه مني بالحور العين والولدان وغرف الجنان ومجاورة رب غير غضبان، فهو ينتظر ما عند الله فاهم عن الله يفقه عن الله، فهو متقدم في الميدان لا يهزم أبدا ولو قتل لكانت هي أمنيته، فهذا الذي يقاتل على هذا المبدأ النبي وهذا الغرض الصحيح فاهما عن الله يفقه عن الله، هذا لا يقاومه الأهوج الجاهل الذي لا يفقه شيئا ولا يقاتل على مبدأ، فحياته أهم عنده مما يقاتل عليه، فالذين لا يفقهون عن الله من الجنود العسكريين لا يمكن أن يردوا صليبا ولا أن يعلوا كلمة الله، لأنهم لا مبدأ لهم وهم قوم لا فقه لهم، فلا يقاتلون على شيء ترخص بسببه نفوسهم عندهم ويرغبون فيما عند الله، وهذا سر لطيف عظيم وتعليم سماوي هائل يفهم به المسلمون أن أول شيء من الأساسيات للاستعداد للميدان هو الفقه والفهم عن الله، فيجب كل الوجوه أن يعلم العسكريون عن الله حتى يفقهوا، لأنهم إذا كانوا فاهمين عن الله عارفين بالمبدأ الذي يقاتلون عليه كانوا شجعان صابرين لا يرجعون القهقرى ولا يهزمون، كما سجله التاريخ لأوائل هذه الأمة، وإن كانوا لا يفقهون عن الله شيئا جهلة كالأنعام لا مبدأ لهم يقاتلون عليه، فهم ليسوا بأساس ولا معول عليهم يهزمون مع كل ناعق، كما بينت هذه الآية العظيمة الكريمة من سورة الأنفال، وهذا معنى قوله بأنهم لا يفقهون. الفقه في لغة العرب معناه الفهم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهمه، لأنهم لا يفهمون عن الله شيئا، هذا معنى قوله بأنهم قوم لا يفقهون. فلما انتشر الإسلام وكثر المسلمون خفف الله جل وعلا عن المؤمنين وجوب مصابرة واحد لعشرة إلى مصابرة واحد لاثنين، قال الآن تعبر بها عن الوقت الحاضر الذي أنت فيه. خفف الله عنكم تكليفه الأول ومصادرة الواحد للعشرة، وجاءكم بتخفيف بدله ومصادرة الواحد للاثنين. علم أن فيكم ضعفا، قرأه جماهير القراء منهم عامة السبعة غير عاصم وحمزة، وعلم أن فيكم ضعفا بضم الضاد، وقرأه عاصم وحمزة، وعلم أن فيكم ضعفا، والضعف والضعف لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان. خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن تكن منكم مئة صابرة، هذا الحرف الأخير الذي هو قوله فإن يكن منكم مئة صابرة لم يقرأه بالياء من السبعة إلا الكوفيون الثلاثة وهم عاصم وحمزة والكسائي، أما أبو عمرو البصري هنا فقد وافق غيره فصار نافع وابن كثير وابن عامر وابو عمرو يقرؤون فإن تكن بالتاء، وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون فإن يكن بالياء، وهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان صحيحتان. فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين الواحد لاثنين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين الواحد لاثنين بإذن الله جل وعلا، والله مع الصابرين معية نصر وتوفيق وتأييد. وهذا معنى قوله والله مع الصابرين.
فكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم.
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لما انهزم المشركون يوم بدر كان سعد بن معاذ رضي الله عنه قائما متوشحا سيفه على العريش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر كأنه ينظر إلى شيء يكرهه، فقال كأنك تنظر إلى شيء تكرهه. قال نعم، رأيتهم يأسرون الكفار ورغبتي أن يقتلوا، لأن قتل الكفار أقوى للإسلام وأشد مناعة لشوكته، ويحصل به ضعف المشركين وانكسار شوكة الكفر، فقتلهم هنا أحب إلي. لما اجتمع الأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، فجاءت روايات متعددة أما ممن أشار عليه أبو بكر وعمر وعبد الله بن رواحة ومن أكثرها إشارة أبي بكر وعمر، وأن أبا بكر قال له: يا رسول الله، إنهم قومك وعشيرتك فلا تعجل عليهم وهم كفار، فاسترقهم وأمجهم لعل الله أن يهديهم، وخذ من فدائهم ما يتقوى به المسلمون على الجهاد في سبيل الله. قال له عمر: هؤلاء قوم كذبوك وأخرجوك، وهم رؤساء الكفر، فاقتلهم، فأعط عقيل بن أبي طالب لأخيه علي وعقيل من الأسارى ذلك اليوم يقتله، ودفع العباس لحمزة ليقتله، وأعطني فلانا رجل كان بينه وبين عمر نسب ليعلم الله ألا هوادة بيننا وبين الكفار، فإن قتل رؤساء الكفر هو الذي يكسر شوكة الكفر ويذله ويعز دين الإسلام ويعلي كلمة الله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميل إلى ما قاله أبو بكر رضي الله عنه. ويكره في هذه الروايات أنه قال لأبي بكر: قلت كما قال عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم الآية. في رواية أنه قال له: قلت كما قال إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. في بعض الروايات قال لعمر: قلت كما قال موسى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وفي بعضها أنه قال له: قلت كما قال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الآيات. وفي بعض الروايات أن معهم عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، وأنه قال له: أنت في واد كثير الحطب فأضرم عليهم النار. وعلى كل حال، فلما أخذوا الأسارى أخذهم الذين أسروهم أولا، ولم يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسرهم، وكانوا يرغبون في الفداء ليتقووا بالمال. فلما استقروا تحت أيديهم كان ذلك الرأي ليس مستبعدا عنده صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل فيه وحي. فبعد أن أخذوا الأسارى جاءهم هذا اللوم من الله وهذا الأمر العظيم وقرب العذاب منهم لولا الكتاب السابق. ولما كان من الغد جاء عمر رضي الله عنه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ أخبراني بما يبكيكما، فإن وجدت بكاء بكيت معكما، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي عذاب أصحابك كهذه الشجرة لشجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال لهم: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم إن الله بعد ذلك أحل لهم ذلك المغنم وطيبه لهم في قلب، فكلوا مما علمتم حلالا طيبا، ويدخل به فداء الأسارى. ومعنى قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى أن يأسر الرجال ويستعلن بالمال بفدائهم حتى يثخن في الأرض. الإثخان معناه الإيجاع في الأرض قتلا، حتى يودع في الأرض قتلا، ويقتل الصناديد الكفارة والرؤساء الحضر التي يتضعف بهم شوكة الكفر وأهله. ولا عليه حتى أثبتته. وهذا الذي دعاهم عليه هنا وبين لهم أنه ما كان هو الصلاة ولا هو الأولى أوضحه وشرحه في سورة القتال في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فأوجعتموهم قبل أن تضعفوا شوكة الكفر ويذلوا أهلها بعد ذلك فشد الوثاق وهو الأكبر فإما غلقت وإما دفاعا. فإذا قال هنا ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يستهدى يعني ما كان ينبغي منهم ولا يسلمهم أولا أن تسلم أول رقعة نصركم الله فيها من أموال من الناس. قال الله هذا منكم وما كان هو الأولى لكم كان أولهم قتلهم وحقدهم حتى يجد الكفر ويستكين أهله وتقوى شوكة الإسلام ويعز أهله على معنى قلبه حتى يسكن بلاد أن يجيع فيها قتلا لأن ذلك القتل الوجيع هو الذي يجد الكفر ويكسر شوكته ويعز الإسلام ويرفع كلمة الله جل وعلا. وهذا معنى قوله حتى يسكن بلاد فلانهم لوما شديدا عظيما من الله. قال تريدون عرض الدنيا يعني حطامة يستعي وسماه عرضا لأنه عارض الوجود يعوه الزوال عن قريب كما قدمنا في قوله يقولون عرض هذا الأدنى والله جل وعلا لا يريد عرض الدنيا بل يريد الآخرة. يريد لكم الآخرة هي أن تقتلوا الكفارة وتكسروا شوكة الكفر وتعيدوا الأصنام وأهلها وتعزوا كلمة الله وتعلوا دين الله في أرضه. هذه هي الآخرة التي يريدها منكم يريدها لكم وهذه إرادة إرادة شرعية دينية ولو كانت إرادة قدرية شرعية لنزلت على كل حال لأن الله إذا أراد بإرادته الكونية القدرية شيئا ذلك أن يكون كائنا ما كان إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه إرادته الشرعية الدينية لكم كان أولا شرعا وإلا أن تقتلوا تسألوا كلمة الله وتريدوا كلمة
سكنا
والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين واغننا من الفقر، وامتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم اختم بالسعاده اجالنا، وقرم بالعافيه وجونا واصالنا، واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها أيضا إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنه قد ثبت عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنك لا تقضي لعبدك المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر وكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيرا له. اللهم اجعل لنا برحمتك الخير في السراء والشكر عليها، اللهم برحمتك اجعل لنا خيرك في السراء والشكر عليها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ثم إنا أيها الإخوان نرجو الله أن نكون كنا في مجالس يرضاها الله على كتاب الله جل وعلا وإبانة هديه ونوره، ونستودعكم الله جل وعلا إلى وقت غير هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.